أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في تجميع كلمات الفقهاء الذين خالفوا المتقدمين من علمائنا الذين ذهبوا إلى القول الأول، حيث أن المصنف قلنا ناقش الإجماع المدعى بمناقشتين. المناقشة الثانية كانت فيها توهين الإجماع وإثبات أن كثير من المتأخرين ذهبوا إلى جواز الانتفاع بالمتنجسات إلا ما أخرجه الدليل. كان الكلام يدور حول هذا المحور. انتهى الكلام إلى عبارة الشهيد في قواعده، الشهيد في قواعده، الشهيد في الذكرى. وقال في الذكرى: في أحكام النجاسة تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن. ثم ذكر المساجد وغير المساجد مما يجب إزالة النجاسة عنها، إلى أن قال: وعن كل مستعمل في أكل أو شرب أو ضوء تحت ظل. هذا أيضا يجب إزالة النجاسة عنه، يعني يجب تطهيره، يعني لا يجوز استعماله في حال النجاسة. لماذا علل ذلك بأمرين؟ للنهي عن النجاسة، هذا يرجع إلى الأكل والشرب، وللناس هذا يرجع إلى الضوء تحت الظل. يعني لماذا يشترط الطهارة في هذه الاستعمالات؟ لا يجوز استعمال الشيء النجس في الأكل والشرب. لماذا؟ قال: للنهي عن النجس، لأن الشارع نهى عن النجس. المصنف يقول: المقصود من النهي عن النجس يعني النهي عن أكل النجس. في تفسير المصنف لعبارة الشهيد يقول أن مراد من النهي عن النجس يعني النهي عن أكل النجس. فحينئذ هذا النهي عن أكل النجس يستفاد منه أن الأكل والشرب يشترط فيهما ماذا؟ الطهارة، فلا بد من إزالة النجاسة عند الأكل وعند الشرب. لكن هناك ملاحظة، وهي أن النهي عن النجس بمعنى النهي عن أكل النجس ليس من الواضح أنه يشمل محل الكلام. لماذا؟ لأن النهي عن النجس نحتاج في إثبات دلالة على محل الكلام أن يكون دال على النهي عن ملاق النجس أيضا، لأن كلامنا في ماذا؟ في ملاق النجس لا في نفس النجس. فالدليل الدال على النهي عن أكل النجس إذا استطعنا أن نستفيد منه النهي عن أكل ملاق النجس، حينئذ ينفع في محل الكلام، فيقال أن المتنجس يشترط تطهيره من النجاسة وإزالة النجاسة عنه، فيكون دليل على محل الكلام، حيث أن المتنجس لا يجوز الانتفاع به. واضح؟ فيشترط تطهيره عن النجاسة. وأما إذا فرضنا أن الدليل الدال على النهي عن أكل النجس لا يشمل إلا النجس وينهى عن أكله، هذا ليس محل الكلام. محل كلامنا الانتفاع بملاق النجس لا بالنجس، يعني محل كلامنا في المتنجس. ومراده بالنهي عن النجس النهي عن أكله، أي عن أكل النجس. ومراده بالنص ما ورد من المنع عن الاستصباح. طبعا هنا نحن لا نحتاج، لأن النهي عن أكل المتنجس أيضا واضح، وإن كان التعليل لا يخلو من كلام، يعني مناسب هو تعليله بالنهي عن أكل النجس والمتنجس، حينئذ يشمل محل الكلام. لا إشكال في أن المتنجس أيضا نهي عن ماذا؟ عن أكله. لكن لا يمكن الاستدلال على النهي عن أكل المتنجس بالنهي عن أكل ماذا؟ عن أكل النجس، إلا إذا أثبتنا ملازمة بينهما. بلي، في كلام الشهيد، كلامنا كلام الشهيد الظاهر من النجس هو النجس الذاتي، يعني النجس مو المتنجس، أكو فرق اصطلاحا عند الفقهاء بين النجس والمتنجس. وبالنص ومراده بالنص ما ورد من المنع عن الاستصباح للدهن المتنجس تحت السقف. هنا يعلم الشهيد عدم جواز الاستصباح تحت الظل بالدهن المتنجس، وأنه يشترط إزالة النجاسة عنه، يعلله بماذا؟ بالنص الوارد الناهي عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف. يقول المصنف تعليقا على كلام الشهيد: فانظر إلى صراحة كلامه في أن المحرم من الدهن المتنجس بعد الأكل والشرب خصوص الاستضاء تحت الظل. لماذا؟ للناس فقط. هذا محرم لماذا؟ لأن الناس نهى عنه. هذا معنى أنه لولا الناس لكان هذا أيضا شنو؟ جائزا وسائغا. هذا معنى أن بقية الانتفاعات الغير المنصوصة تكون سائغة وجائزة. وهو المطابق لما حكاه المحقق الثاني الكركي في حاشية الإرشاد عنه قدس سره، عنه يعني عن الشهيد. سيأتي أن المحقق الثاني يحكي عن الشهيد حكاية يستفاد منها هذا المعنى، وهو جواز الانتفاع بالمتنجسات. وهو المطابق لما حكاه المحقق الثاني في حاشية الإرشاد عنه، أي عن الشهيد قدس سره الشهيد الأول، في بعض فوائده. من هذا بيان لما حكاه، من هاي بيانية، بيان لما حكاه المحقق الثاني عن الشهيد من جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في جميع ما يتصور من فوائده، صريح في جواز الانتفاع بالمتنجس. وقال المحقق: والشهيد الثانيان في المسالك للشهيد الثاني وحاشية الإرشاد للمحقق الأول، لفوا نشر شسمه هذا غير مركز، ها عندك بلي كركي، محقق كركي في حاشية الإرشاد، والشهيد الثاني في المسالك حاشية الشرايع عند قول المحقق في الشرايع والعلامة يعني في الإرشاد. قدس سرهما، ماذا قال المحقق والعلامة في المتن؟ قال: تجب إزالة النجاسة عن الأواني، تجب إزالة النجاسة عن الأواني. والعلامة في الإرشاد: تجب إزالة النجاسة عن الأواني. علق كل من المحقق الثاني والشهيد أن هذا هكذا قال، أن هذا يعني إشارة علما إلى وجوب إزالة النجاسة عن الأواني، أن هذا إذا استعملت فيما يتوقف استعماله على الطهارة فحينئذ يجب إزالة النجاسة عنها كالأكل والشرب. هذا معنى إذا لم تستعمل فيما يتوقف استعماله على الطهارة لا تجب إزالة الطهارة النجاسة عنها. واضح؟ فإذا أردنا بالأواني أن نسف الدابة أو نبل الأرض أو نبل الطين كما تقدم، يعني يجوز استعمال هذا السائل أو الشيء المتنجس هذا النحو من الاستعمال بلا أن يكون نشترط في ذلك شنو؟ إزالة النجاسة عن الأواني. هذا نحو من الاستعمال للمتنجس والانتفاع بالمتنجس يكون سائغا، ولا يشترط إزالة النجاسة إلا إذا استعملناه استعمالا مشروطا لماذا؟ بالطهارة. قال: وسيأتي عن المحقق الثاني، المصنف يقول: وسيأتي عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في مسألة الانتفاع بالأصباغ المتنجسة ما يدل على عدم توقف جواز الانتفاع بها على الطهارة. سيأتي نقل عبارة المحقق الكركي في مسألة الأصباغ المتنجسة أن الانتفاع بها لا يتوقف على طهارتها، يعني يجوز الانتفاع بالصبغ المتنجس، وهذا مصداق من مصاديق محل كلامها. وفي المسالك في ذيل قول المحقق قدس سره: وكل مائع نجس عدا الأذهان. الكلام في عدم جواز البيع في عبارة المتن المحقق بعد أن ذكر أمور لا يجوز بيعها، قال: وكل مائع نجس عدا الأذهان، استثنى من تحريم البيع في النجاسات ماذا؟ في المائعات النجسة، استثنى ماذا؟ الأذهان. وكل مائع نجس عدا الأذهان. قال من؟ قال يعني الشهيد: لا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه. يقول أن هذه المائعات النجسة إذا قلنا بعدم قبولها للطهارة كما هو المفروض فيها أنها لا تقبل التطهير، وإلا إذا كانت قابلة للتطهير يجوز بيعها بلا إشكال، يعني قابلة للتطهير. هذه المائعات النجسة إذا كانت غير قابلة للتطهير لا فرق في عدم جواز بيعها بين أن تكون صالحة للانتفاع بها وبين شنو؟ أن لا تكون صالحة للانتفاع بها، يعني لا فرق بين أن تكون لها منافع محللة مقصودة وبين أن لا تكون لها مثل هذه المنافع. على كلا التقديرين لا يجوز بيعها. واضح؟ قالت نستكشف منها، نستكشف أن بعض النجاسات وإن كان لها منافع محللة يجوز الانتفاع بها لكنه مع ذلك لا يجوز شنو؟ لا يجوز بيعها. إذن بعض النجاسات، بعض المائعات النجسة يجوز الانتفاع شنو؟ بها. ما عندنا قاعدة تمنع من الانتفاع بالمائعات النجسة. بالمائعات النجسة على قسمين، تارة لها منافع محللة مقصودة وأخرى ليس لها منافع محللة مقصودة. نكمل العبارة. لا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطهارة. لا فرق بين ماذا؟ لا فرق بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه، ولا بين الإعلام بحالها وعدمه. على جميع التقادير لا يجوز بيعها على ما نص عليه الأصحاب. يقول الأصحاب نصوا على أنه لا فرق في عدم جواز بيعها بين هذه الأمور. سيأتي مناقشة من المصنف للشهيد في هذا المطلب، أنه على ما نص عليه الأصحاب، المصنف يقول الظاهر أنه لا وجه له، سيأتي هذا. وأما الأدهان المتنجسة اللي هي محل كلامنا، اللي استثناها من المحقق، المحقق استثنى الأدهان من عدم جواز بيع المائعات النجسة، قال إلا الأدهان فإنه يجوز بيعها. الشهيد يقول: وأما الأدهان المتنجسة بنجاسة عارضية كالزيت تقع فيه الفأرة، هذا محل كلامنا، فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها. هذه يجوز بيعها لأجل الاستصباح بها. يقول الشهيد معلقا: وإنما خرج هذا الفرد، يا فرد يعني الأدهان المتنجسة يجوز بيعها لفائدة الاستصباح، هذا خرج عن الكل الذي ذكره المحقق من المائعات النجسة عن حرمة البيع. وإنما خرج هذا الفرد بالنص، وإلا فكان ينبغي مساواتها لغيرها من المائعات المتنجسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه. لاحظوا عبارة الشيخ صريحة في أن بعض المائعات النجسة يجوز شنو؟ يجوز الانتفاع بها، مع ذلك نلتزم بعدم جواز شنو؟ بيعها، وفي نفس الوقت نلتزم بجواز بيع الأدهان المتنجسة. طب ما هو الفرق بينهما؟ إذا كان المناط في جواز البيع هو وجود المنفعة المحللة، الشهيد يقول هذه المنفعة يمكن تصورها في غير الأدهان من المائعات النجسة. إذا لماذا هذه يجوز بيعها وهو الدهن لأجل الاستصباح وبقية المائعات النجسة لا يجوز بيعها؟ لماذا؟ الفارق ما هو؟ يقول النص. الفارق ماذا؟ الفارق النص. النص هو الذي جوز بيع الأدهان لأجل الاستصباح، ولولا النص لقلنا أن حالها حال البقية في عدم جواز بيعها، وإن كان لها شنو؟ فوائد محللة. إذا بحسب النتيجة الشهيد يلتزم بأن المائعات النجسة والأدهان لها فوائد يجوز الانتفاع بها، وإن كنا نلتزم بعدم شنو؟ بعدم جواز بيعها، إلا الدهن لفائدة الاستصلاح يدل عليه الدليل. واضح الاستشهاد؟ قال: وإنما خرج هذا الفرد بالنص، وإلا فكان ينبغي مساواتها، يعني مساواة الأدهان المتنجسة لغيرها من المائعات المتنجسة. التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه. وقد ألحق الكلام لا زال للشهيد الثاني، وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بيعها ليعمل صابونا. هذا كأنه مورد آخر للاستثناء، واضح. وهو شنو؟ بيعها لتعمل صابونا، أو يطلى به الأجرب، هذا استثناء آخر من حرمة البيع، ونحو ذلك. هذا ما ذكره بعض الأصحاب، يعني لم يقتصر في الاستثناء على البيع للاستصباح. يقول الشهيد: ويشكل بأنه خروج عن مورد النص المخالف للأصل. يا أصل أصالت عدم جواز بيع النجس، جئت يا أصل أصالت عدم جواز بيع النجس، هذا الأصل لا نخرج منه إلا بشنو؟ بالدليل. الدليل دل على جواز بيع الدهن لأجل الاستصباح، لكنه لم يدل الدليل على جواز بيع الدهن ليعمل صابونا أو ليطلع به الأجراب. بنظر الشهيد لا يجوز مخالفة الأصل إلا بدليل، وهنا لا يوجد دليل. قال: ويشكل بأنه خروج عن مورد النص المخالف للأصل، فإن جاز لتحقق المنفعة فينبغي مثله في المنامايعات النجسة التي ينتفع بها كالدبس يطعم للنحل وغيره. لاحظوا عبارته، يقول إذا جاز الخروج عن الأصل بلا دليلين، بل الدليل هو فقط وجود منفعة محللة لهذا الشيء، إذن لنخرج عن ماذا؟ عن الأدهان، ولنجوز بيع الدبس المتنجس لغرض إطعام شنو؟ إطعام الناحل. واضح؟ يعني يقول ليش تقتصر في الاستثناء لمن؟ على استثناء الدهن للاستصباح، والدهن لطلي الأجراد، والدهن لمن؟ ليعمل صابونا. هذا الاستثناء بلا وجه. إن كان المناط هو النص فحينئذ ينبغي عدم تجويز هذين النحوين لعدم وجود النص ليعمل صابونا أو يطلع به الإجراد، لأننا يعني بينا أن النص مختص بالبيع للاستصباح. وإن كان المناط هو وجود فائدة محللة، فالفائدة المحللة ليست مقصورة على ذلك، الموجودة في مثل الدبس المتنجس وأمثاله. هذا كلام من مجموعة يظهر منه، يظهر منه أن المائعات النجسة يجوز الانتفاع بها. فإن جاز، يعني جاز الخروج عن مورد النص، لم نقتصر على مورد النص. جاز لماذا جاز؟ جاز التعليل هذا لتحقق المنفعة، يعني نتعلل الخروج عن مورد النص هو بوجود المنفعة، فينبغي مثله في المائعات النجسة التي ينتفع بها كالدبس يطعم للنحل وغيره. كان العسل إذا أرادوا يغشوه يقولون يطوه شنو؟ يطوه دبس. العسل مالك النحل يطلع مغشوش من صافي من يبدون. لا زال الآن شكر اسمع يطوه شنو؟ شيرة أو شكرة. زين. يقول المصنف: ولا يخفى ظهوره في جواز الانتفاع بالمتنجس، وكون المنع من بيعه لأجل النص يقتصر علينا على مورده، فقط يقتصر علينا على مورده. وكيف كان فالمتتبع في كلام المتأخرين وهو ياهو البيع، هو هذا المقصود من نزعة النجس، المنع من بيعه لأجل النص. يعني العبارة الأخرى شو يريد يقول المصنف؟ واضح العبارة؟ يجي يقول إنما منعنا من البيع في سائر المائعات النجسة، وجوزناه في خصوص البيع للاستصباح للنص. واضح؟ لأن القاعدة عند الشهيد هي شنو؟ هي عدم جواز بيع المتنجسات والنجاسات. خب لماذا جوزنا بيع الدهن للاستصباح؟ لأجل ماذا؟ لأجل النص. يعني التزامنا بعدم الجواز في بقية المايعات، والجواز في خصوص الدهن للاستصباح لأجل ماذا؟ لأجل النص ما صرحه في كلامه. بلي هو ايه هو الشهيد هنا بس ايه لا يذهب الى عدم الجواز شلون يذهب؟ لا ما ناقش المحقق، الشهيد يقول بان الاصل في البيع هو عدم الجواز، نخرج عنه في الدهن لاجل الاستصباح لاجل النص. بعدين قال بعض الاصحاب تعدى واضح من الدهن للاستصباح الى بيع الدهن لطلي الاجرب لفائده اخرى، قال هذا التعدي محل كلام، يعني لو اذا نلغي النص فنتعدى الى كل الامور، اذا نجمد على النص لابد ان نقتصر على الدهن لاجل الاستصباح، هذا معنى ان بقيه البيوعات اللي هي مو داخله بالنص الاصل فيها شنو؟ هو عدم الجواز والمنع من البيع، لا جواز البيع. ياهم الشيخ منظوره مو في جواز البيع وعدمه، الشيخ فعلا ما قاعد ينظر الى هاي المساله، وانما ينظر الى المساله اللي طرحها هو وهي شنو؟ جواز الانتفاع بالمتنجع، حكم تكليف اصلا ما له علاقه بالمخاسر. واضح؟ بعدين يجي الرابط بين ما يجوز الانتفاع به وبين جواز البيع، هذا بعدين يجي هذا الرابط، فعلا منظور الشيخ هو هذا جواز الانتفاع بالمتنجع وعدم جوازه، كلام الشيخ صريح في ان المتنجسات يجوز الانتفاع بها. وكيف كان فالمتتبع في كلام المتأخرين يقطع بما استظهرناه من كلماتهم، والذي أظن يقول الشيخ الأنصاري والذي أظن وإن كان الظن لا يغني لغيري شيئا، كان مصنف ذلك لا يغني لغير شيئا، قد يقال بأنه لا يغني لك شيئا أصلا، مو فقط لغيرك شيئا، لأن هذا الظن إن دل على اعتبار دليل فإذا هو يغنيك شيئا ويغني غيرك شيئا أيضا، وإن لم يدل على اعتبار دليل كما هو الظاهر، لأنه الظاهر أنه ما يريد يستدل على أن هذا الظن حجة، ويقول أدي أنا ظن بهذه المسألة بهذا المطلب اللي سيذكره بعدين، حينئذ كما لا يغني لغيرك لا يغني أيضا شنو؟ لك. هذا الإشكال موجود على الشيخ أنه لا يغني لغيري شيئا، لا يغنيك أنت شيئا أيضا، لأن هذا ظن شخصي ما له قيمة، ما يكون دليل على اعتباره. ليس الاقتناع به، هو ظن، هو ما واصل. فإذا لابد أن نأوله ونقول أن مقصود من الظن هو الظن الواصل إلى مرحلة الاطمئنان. صحيح هذا نوع من الظن لا إشكال في أنه حجة على من قام عنده الظن الاطمئناني، لكنه لا يكون حجة على من عند غيره. فإذا لابد أن يكون المراد من الظن مو الظن العادي، وإنما الظن الواصل إلى حد الاطمئنان. والذي أظن وإن كان الظن لا يغني لغيري شيئا أن كلمات القدماء يرجع إلى ما ذكره المتأخرون، يعني يريد ينفي وجود خلاف بين القدماء وبين المتأخرين في هذه المسألة، وأن المراد بالانتفاع في كلمات القدماء التي منعوها وحرموها بالمتنجس، مرادهم ياهو الانتفاعات الموقوفة على من؟ على الطهارة كالأكل. لا في كلامنا هذا يقول ما يكفي، ما يمكن الاعتماد عليه لإثبات أثر شرعي مثل هذا الظن. لكن ما يمكن التعويل على هذا الظن الشخصي لغرض إثبات لغرض توهين إجماع القدماء، ما يمكن التعويل، يعني ظن شخصي مو حجة ما معتبر، يعني كل أثر شرعي ما يمكن تركيب عليه، إذا كان ظن إذا حتى له إذا كان ظن عادي مو ظن آخر ديشة مو قائمة على أساس الاحتمالات، وإنما قائمة على كلمات ظاهرها شنو؟ ظاهرها دعوة الإجماع على عدم الجواز. ما يوهن هذا في الظهور، في ظهور كلماتهم ما يوهن بالظهور، ظهور في حد نفسه حجة ما لم تكن هناك حجة وإمارة معتبرة في قباله. أن وأن المراد بالانتفاع في كلمات القدماء الانتفاعات الراجعة إلى الأكل والشرب وإطعام الغير وبيعه على نحو بيع ما يحل أكله. هذه هي التي لم يجوزوها. وهذه القدماء أيضا يتفقون في ماذا؟ في عدم جوازها. وبهذا ينحل يعني يقع التفالح بينهما في الحقيقة. هؤلاء يقولون لا يجوز الانتفاع بالمتنجسات ومقصودهم يعني انتفاعات المشروطة بالطهارة. وهؤلاء يقولون يجوز الانتفاع بالمتنجسات ومقصودهم ياهو الانتفاعات التي ليست موقوفة على الطهارة. وإطعام الغير وبيعه على نحو بيع ما يحل أكله، يعني كما تبيع ما يحل أكله تبيع الدهن المتنجس، قالوا هذا لا يجوز. ثم إلى هنا انتهى الكلام. ثم لو فرضنا مخالفة القدماء، يقول لو سلمنا وتنزلنا يعني قطعنا النظر عن هذا الظن الذي ذكره وأبرزه المصنف، لو فرضنا أن القدماء خالفوا في هذا الأصل، خالفوا المتأخرين، كفى موافقة المتأخرين في دفع الوهم عن الأصل والقاعدة. يقول يكفينا في دفع الوهم عن الأصل والقاعدة اللذين استدل بهما المصنف على القول الثاني، كفى في دفع الوهم عنهما مخالفة المتأخرين، لأن الذي يوهن القاعدة ما هو؟ هو دعوى الإجماع من قبل المتقدمين. موتي هذا هو الذي يوهن القاعدة، اللي يعبر عنه مثلا بأنه يكون حاكم عليما على القاعدة والآصل مو. يقول يكفينا في دفع وهم القاعدة والآصل، يعني في دفع الإجماع بعبارة أخرى، هو شنو؟ مخالفة المتأخرين، سواء أوقعنا التفالح بينهما أو لم نوقع التفالح بينهما. كفى موافقة المتأخرين في دفع الوهم عن من؟ عن الأصل والقاعدة. الموهن للأصل والقاعدة هو عبارة عن الإجماعات المنقولة من المتقدمين. أصل الجواز وقاعدة حلية ما في الأرض. والقاعدة السالمين عما يرد عليهما، يقتضي عما يرد عليهما، هنا يرد عما يرد عليهما. بل هذا يعني على المثال، مش المثال في الإجماع، بعض المثالث لا، مخالفة الواحد من المتأخرين تقدر، بعض المثال في باب الإجماع مخالفة الواحد من المتأخرين تقدر على قاعدة اللط، مخالفة الواحد أو الاثنين من المتأخرين أو المتقدمين تقدر في تحقق الإجماع. ما حتى مجرد الدعاء على قاعدة اللط، يقول أن الإمام من باب اللط يكفي أن يدفع وجوب اللطف وأن يبرز الحق على لسان عالم من العلماء ولو بلا دليل. أي لا، على أبو العلاء اختلاف المسالك، يعني الشيخ ما يثبت على مسلك معين مثلا، بل يقول أن العمدة في الإجماع هو إجماع المتقدمين. يقول حين مخالف المتأخرين لا تقطع أصلا. ثم على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات، الآن المصنف يدخل في مسألة جديدة. خب إلى هنا يتم الكلام في أصل المسألة التي طرحها في الموضع الرابع للدليل. بناء على هذا لا نقتصر في تجويز الانتفاع بالدهن المتنجس على الاستصباح، بل يجوز التعدي من الاستصباح إلى بقية المنافع التي لم ينص الشارع على تحريمها. إذن الدهن المتنجس يجوز الاستصباح به، يجوز الانتفاع به في سائر المنافع الأخرى الغير المحرمة. بناء على هذا التعدي الذي التزم به المصنف وانتهى إليه المصنف تمسكا بالقاعدة والأصل كما تقدم، يطرح المصنف مسألة أخرى، وهو أن جواز البيع، جواز هل يجوز بيع الدهن المتنجس لأجل تلك المنافع الأخرى كما جاز بيعه لأجل الاستصباح، كما دل عليه الدليل أو لا؟ لا إشكال أن الدليل دل على جواز بيع الدهن المتنجس لفائدة الاستصباح كما تقدم. خب، إذا قلنا بأن المنافع الأخرى محرمة كما هو رأي القدماء فلا يجوز بيعه لأجل تلك المنافع المحرمة، لأنه الأصل هو عدم جوازها كما تقدم. لكن حينما نذهب إلى القول الثاني ونختار القول بجواز الانتفاع بالدهن المتنجس بغير الاستصباح، فهل يجوز بيعه لذلك أو لا؟ هذه المسألة يطرح المصنف المقام. ثم على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات، فالظاهر، هذا رأي المصنف في هذه المسألة الجديدة، فالظاهر جواز بيعه لهذه الانتفاعات، يجوز بيعه لأجل هذه الانتفاعات وثاقا للشهيد والمحقق الثاني قدس سرهما، يعني الشهيد الأول والمحقق الثاني. قال الثاني في حاشية الإرشاد، الثاني يعني المحقق الثاني، في ذيل قول العلامة رحمه الله: إلا الدهن للاستصباح. يعني العلامة ما جوز بيع النجاسات، استثنى فقط شنو؟ الدهن للاستصباح كما هو مورد النص. أن هذا كلام المحقق تعليق على كلام العلامة المحقق الثاني. قال في ذيل قول العلامة كذا، ماذا قال المحقق الثاني؟ أن في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد الأول أن الفائدة لا تنحصر في ذلك. هذه المصنف قال أنه نقل المحقق الكرفي سابقا عن بعض حواشي الشهيد ما يدل على جواز الانتفاع بيش بالمتنجس. سابقا ايش قال المصنف؟ هي هاي العبارة: أن الفائدة لا تنحصر في ذلك. فصريحة عبارته في مطلبنا السابق اللي فرغنا منه، وهو شنو؟ أن الفائدة في الدهن المتنجس لا تنحصر في ماذا؟ يعني يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس. فعلاً الشهيد مو منظوره هذا، منظوره إثبات شنو؟ جواز البيع. أن الفائدة لا تنحصر بالاستصباح في ذلك، يعني في الاستصباح، إذ مع فرض فائدة أخرى للدهن لا يتوقف على طهارته. فعل لا يتوقف عن الفائدة، مع افتراض وجود فائدة أخرى للدهن هذه الفائدة لا تتوقف على طهارة الدهن، يمكن بيعه شنو؟ لها، أي لتلك الفائدة. هاي المسألة اللي طرح الشيخ أخيرا، وهو أن ظاهر الشهيد هو شنو؟ جواز بيع الدهن المتنجس لأجل بقية المنافع الأخرى الجائزة عندهم، يمكن بيعها، بيعه لها، أي لتلك الفائدة التي لا تتوقف على الطهارة، كاتخاذ الصابون منه ليعمل صابونان. قال: وهو مروي. قال من؟ يعني قال الشهيد: وهو مروي، يعني بيع الدهن ليعمل صابون هذا أيضا مروي، ليس فقط شنو؟ بيع الدهن للاستصباح. وهو مروي ومثله طلي الدواب، أيضا يجوز بيعه لأجل طلي الدواب. واضح، لأن فائدة محللة يجوز بيعها، بيعه لأجل تلك الفائدة المحللة. لا، هذا يجب أن يبحث عن فرق، يعني الدواب مو مروي، فقط ذاك مروي. تيجي الإشارة إلى روايته. أقول، من اللي يقول أقول؟ المحقق الثاني كركي. أقول: لا بأس بالمصير إلى ما ذكره شيخنا، وقد ذكر أن به رواية، كانوا يريد يقول خصوصا وقد ذكر أن به شنو؟ رواية. فإذا المحقق الثاني والشهيد كل منهما يرى جواز بيع الدهن المتنجس لأجل بقية المنافع. أقول، المصنف يقول: والرواية إشارة إلى ما عن الراوندي في كتاب النوادر بإسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر سلام الله عليه، وفيه سئل عليه السلام عن الشاحن يقع فيه شيء له دم فيموت، قال تبيعه لمن يعمله صابونا. هاي الرواية سندا ضعيفة، والظاهر أكو فيها اشتباه آخر، وهو أن الشحن ما موجود بالرواية، الشحن ما مفروض بالرواية، وإنما الظاهر أن الموجود فيها هو الزيت على ما ببالي. يعني هاي نقطة كنا نتأكد منها الاستثناء، بس طبعا الرواية ضعيفة في السند. زين، خب هاي المسألة انتهت، المسألة اللي طرحها المصنف شنو هي؟ أحسنتم، الزيت حتى ما رواية الراوندي هم ما بيها الشاحن، عن الزيت، الزيت موجود فيها رواية الراوندي أيضا ما بيها الشاحن وإنما بيها الزيت. على كل حال في بعد افتراض صحة الرواية هذا ما يأثر، الشاحن موجود بيه أو شنو أو الزيت، يعني كل منهما يصدق عليه الدهن متنجس كما تقدم. فإذا تم السند حين تكون دليل على هذا المطلب الذي يقوله المصنف، وهو جواز بيع الدهن المتنجس لأجل فائدة أخرى غير الاستصلاح. واضح، هاي المسألة انتهى منها المصنف، والظاهر أن رأيه يوافق المحقق والشهيد في جواز بيع الدهن المتنجس لغير فائدة الاستصلاح. الآن يطرح مسألة جديدة، وهي أنه في المسألة السابقة تعدينا من الاستصباح المنصوص بالأدلة إلى غيره من الفوائد. ضعيفة السند. أي بل صحيح. صحيح. يعمل الجيش. صحيح. ولذا هو قلنا عبارة المحقق الثاني كأنه يقول أنه مضاف إلى أن فيها رواية ولا. أحسن. أن القاعدة تقتضي هو جواز التعدي. يعني من يفهم خصوصية بالدليل علما للاستصباح؟ استصباح فقط ليس له خصوصية، وإنما خصوصيته باعتبار أنه منفعة محللة في قبال الأكل اللي هي المنفعة محرمة. لأن الاستصباح أشبه شيء ذكر بالرواية كمثال لمطلق المنافع المحللة التي لا يتوقف عليها من على الطهارة. شيء لا بد الإنسان يلزم بهذا المطلق، حينئذ يقدر يتعدى من الاستصباح إلى بقية الفوائد. في هذه المسألة الجديدة نقول بعد أن تعدينا من الاستصباح إلى بقية الفوائد للدهن المتنجس، نقدر نتعدى من الدهن المتنجس إلى بقية المتنجسات، مو من حيث جواز الانتفاع بها، لا، هذا المسألة قدمت أنه يجوز الانتفاع بالمتنجسات مطلقاً، واضح، وإنما من حيث شنو؟ جواز البيع. في الشكل ما نقول أن الدهن المتنجس يجوز بيعه للاستصباح ولغير الاستصباح من الفوائد المحللة، نقدر نقول أن غير الأدهان من المائعات النجسة يجوز الانتفاع بها، الماء المتنجس يجوز بيعه لفائدة محللة أو لا، هذا التعدي جائز أو غير جائز. هذه مسألة جديدة. قال ثم لو قلنا بجواز مولنا، لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة، تعدينا من المنصوص وهو الاستصباح إلى غير المنصوص في الدهن، فهل يجوز بيع غيره من المتنجسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحللة كالصبغ المتنجس والطين المتنجس ونحوهما، أم يقتصر يعني في جواز البيع على المتنجس المنصوص وهو شنو؟ الدهن. غاية الأمر بعد الاقتصار على المتنجس المنصوص، غاية الأمر التعدي من حيث غاية البيع إلى غير الاستصباح. واضح؟ أم واضح العبارة الأخيرة؟ يعني يقول هل نقتصر، هل نتعدى من المنصوص وهو الدهن المتنجس إلى غيره، هذا القول أو احتمال، أو نقتصر على المنصوص، حينما نقتصر على المنصوص غاية ما نفعله هو أن نتعدى من الفائدة المنصوصة إلى شنو؟ إلى غيرها من الفوائد الغير المنصوصة، لكن للدهن المتنجس لا لغيره، هذا احتمال ثاني. لأن المصنف في الفرع السابق فرغ عن التعدي من الاستصباح إلى بقية الانتفاعات، واضح؟ فإذا التعدي هذا مفروغ عنه، وإنما الكلام هنا هل يجوز التعدي للحاض الدهن المتنجس من الدهن المتنجس إلى غيره من المتنجسات أو لا؟ فإن تعدينا فبها ونحن، إذا ما تعدينا نختصر على الدهن المتنجس، لكن نبقى نتعدى المياه من فائدته إلى بقية الفوائد، يجوز بيع الاستصحاب ويجوز بيع شنو؟ لبقية الفوائد المحللة. صارت واضحة العبارة؟ سنقرأها ونشوفها. فهل يجوز بيع غيره من المتنجسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحللة كالصبغ والطين ونحوهما؟ هذا احتمال. أم يقتصر على شنو؟ على المتنجس المنصوص، وهو شنو؟ وهو الدهن. وحينما نقتصر غاية ما نسوي شنو هو؟ أن نتعدى من فائدة الاستصلاح إلى غيره من الفوائد. هذه المثال السابق واضح؟ نتعدى من الفائدة إلى فائدة أخرى. غاية الأمر التعدي من حيث غاية البيع إلى غير الاستصباح. إشكال. يقول المصنف أن التعدي من الدهن المتنجس إلى بقية المتنجسات لإثبات جواز بيعها للانتفاعات المقصودة المحللة إشكال. من يسأل إشكال؟ لا لا، في أصل المطلق، في أصل التعدي من الدهن المتنجس إلى غيره. هاي الفقرة الأخيرة فرغ عنها المصنف سابقا، بحثها وقال بأنه يجوز التعدي من غاية الدهن من استصباح المن إلى بقية الانتفاع، فرغ منها، واضح؟ فإشكال في أصل جواز بيع غير الدهن المتنجس للفائدة المحللة له. خب إشكال، من شاء الإشكال هذا؟ من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور في عدم جواز بيع ما عداه، هذا يوجب الاقتصار على من؟ على الدهن المنصوص، ولا يجوز التعدي إلى غيره. شنو هذا الوجه؟ هو ظاهر كلام المشهور حينما يستثني الدهن المتنجس مما لا يجوز شنو؟ بيعه، واضح؟ لا يجوز بيع النجاسات والمتنجسات إلا الدهن المتنجس، وشنو ظاهر كلامه؟ وأن غيره ما يجوز بيعه، إذا ما يجوز التعدي من الدهن المتنجس المن؟ إلى غيره من النجاسات والمتنجسات، وين فرق وجود فوائد لها؟ واضح الظاهر؟ هذا مو ظاهر آية ولا ظاهر رواية، وإنما ظاهر كلمات المشهور، كلام المشهور، هذا معناه أن المشهور يذهب إلى جنو إلى لزوم الاقتصار في جواز البيع على الدهن متنجز. من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور ظهوره في ماذا؟ استثناء ظهوره في عدم جواز بيع ما عداه، نجد بيع ما عداه، ما عدا الدهن المتنجز، فهذا يعيد القول الأول. بل عرفت من المثالك الشهيد نسبة عدم الفرق بين ما له منفعة محللة وما ليست له إلى نص الأصحاب. نرجع إلى كلام الشهيد السابق اللي قلنا بأنه سيجي من المصنف يناقش فيه. الشهيد الثاني كانت عبارته هذه، أنه يقول لا فرق في عدم جواز البيع على القول بعدم قبول الطهارة. لا فرق بين ماذا؟ لا فرق بين صلاحيته للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه صلاحيته. يعني شو يريد يقول؟ يريد يقول أن المتنجسات حتى مع افتراض وجود منافع محللة مقصودة لها، نص الأصحاب يدل على أنه لا يجوز شنو؟ بيعها. فإذا لا يفرق في النجاسات والمتنجسات بين كونها لها منافع محللة وبين عدم كونها كذلك. على كلا التقديرين لا يجوز شنو؟ بيعها. ونسب ذلك المن إلى نص الأصحاب. إذا كأن الأصحاب اتفقوا على عدم جواز بيع غير الدهن المتنجس من المائعات وإن فرض وجود منافع محللة لها. إيش ظاهر هذا الكلام؟ واضح؟ قال بل عرفت من المسالك نسبة عدم الفرق بين ما له منفعة محللة وما ليست له، نسبة عدم الفرق علما إلى نص الأصحاب نسبه إلى نص الأصحاب. قلنا هاي المصنف ما يرد بها سيدي ناقش فيها. هذا وجه القول الأول، يعني وجه الاقتصار على الذهن المتنجس. ومما تقدم هذا وجه القول الثاني، يعني وجه عدم الاقتصار والتعدي إلى بقية المائعات النجسة. ومما تقدم في مسألة جلد الميتة من أن الظاهر من كلمات الكذا إلى آخره. هذا الوجه الثاني حاصله يقول ما ذكرناه في بحث بيع جلد الميتة، من أن الظاهر من جملة من العلماء هو أن جواز البيع يدور مدار جواز الانتفاع، وأن تحريم البيع يدور مدار تحريم الانتفاع. ظاهر جملة من العلماء هو ذلك، أن كل شيء يجوز الانتفاع به منفعة مقصودة سائغة شرعا، هذا يجوز ماذا؟ يجوز بيعه. ولا يحرم بيع شيء إلا إذا قام النص على تحريم بيعه، واضح؟ أو لم تكن له منفعة محللة مقصودة. فإذا جواز البيع يدور مدار جواز الانتفاع. فإذا فرضنا أن غير الذهن المتنجس له منفعة محللة مقصودة كما هو المفروض في محل كلامنا، ولم ينص الشارع على تحريم بيعه، فالقاعدة تقتضي شنو؟ جواز بيعه. هذا وجه القول بعدم الاقتصار. ومما تقدم في مسألة جلد الميتة من أن الظاهر من كلمات جماعة من القدماء والمتأخرين كالشيخ في الخلاف وابن زهرة والعلامة وولد العلامة والفاضل المقداد والمحقق الثاني وغيرهم، شنو؟ دوران المنع عن بيع النجس مدار جواز الانتفاع به وعدمه، يدور هذا المدار. إلا ما خرج بالنص كأليات الميتة، قد بعض الأمور لها منفعة محللة لكن النص ورد شنو؟ حرم بيعها. هنا هاي الملازمة بعد ما تمشي، لأن الشارع أثبت دلت نص على تحريم بيع كأليات الميتة. كأليات الميتة قابل للاستفادة، قابل للانتفاع بها، لكنه الشارع نهى عن بيعها. في غير مورد النص الملازمة ثابتة، يعني كل شيء يجوز الانتفاع به يجوز بيعه. إلا ما خرج بالنص كأليات الميتة، مثلا هذا مثال لما خرج بالنص. أو مطلق نجس العين، أيضا مثال لما خرج بالنص. مطلق نجس العين الأدلة دلت على شنو؟ على تحريم بيعه. فنقول ولو تصورنا له فوائد لا يجوز بيعه لقيام النص على تحريم بيعه، على ما سيأتي من الكلام فيه. هذا وجه القول الثاني. فالمصنف كأنه إلى هنا من المترددين، إشكال يقول لي نتعدى إلى غير الذهن المتنجس أو ما نتعدى، يقول فيه إشكال، لكنه بعدين يجزم بالمطلب يقول وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس. ويبدأ المصنف يستدل على ما اختاره. يا شيخ تعالى المصنف القول الثاني، يعني التعدي من الذهن المتنجس إلى بقية المتنجسات من حيث جواز بيعها، يجوز بيع مطلق المتنجسات ذهنا كانت أو لم تكن ذهنا لفائدة محللة. ما هو الدليل على ذلك؟ يستدل المصنف بعدة أدلة. أول دليل هو الأصل العملي قبل الرجوع إلى الأدلة الاجتهادية، وهذا الأصل العملي هو عبارة عن استصحاب الجواز الثابت قبل التنجس، يعني كلامنا في المتنجسات. ومعنى المتنجس هو افتراض وجود حالة سابقة من الطهارة لهذا الشيء المشكوك في جواز بيعه. هذا الشيء قطعا كان يجوز شنو؟ بيعه بلا اشكال قبل ان يتنجس. خب بعد ان تنجس نشوف انه هل يجوز بيعه كما كان او انتفى هذا الحكم عنه، فنرجع لاستصحاب شنو؟ لاستصحاب الجواز الثابت قبل التنجس. اذا عجزنا عن اثبات الادلة الاجتهادية لإثبات جواز بيع هذا المائع المتنجس غير الدهن، يمكننا لإثبات الجواز أن نرجع لمن استصحاب الجواز. واضح هذا؟ الجواز هنا الظاهر بأن المراد به هو الجواز الوضعي مو الجواز التكليفي، يعني المصنف لا يريد أن يستصحب الجواز تكليفا الثابت سابقا، وإنما يريد أن يستصحب الجواز الوضعي بمعنى نفوذ البيع، واضح، وتأثير البيع في النقل والانتقال، هذا هو المسألة المبحوثة، لأن ما نريد إثباته فعلا هو ذلك، لاحظتوا؟ ما نريد إثباته فعلا هو أن هذا المائع المتنجس غير الداهن، إذا باعه المكلف هذا البيع يكون نافذا ومؤثرا في النقل والانتقال، هذا الريد نثبته احنا، واضح هذا اللي يقوله لا؟ يعني حينما نطرح هاي المسألة أن الدهن المتنجس يجوز بيعه أو لا، مو يجوز بيعه تكليفا، واضح؟ لا إشكال أنه يجوز بيعه تكليفا إذا ما ترتب عليه أثر، شنو المانع منه؟ نفس إيقاع العقد عليه ما هذه محظور، وإنما الكلام شنو؟ في الجواز الوضعي، بمعنى أن هذا البيع إذا وقع هل يكون مؤثر في النقل والانتقال أو لا؟ هذا اللي يريد نثبته فعلا، وهذا هو اللي نشك به فعلا. فحينما نستصحب لابد أن نستصحب نظير هذا الحكم الثابت سابقا، ونظيره هو عبارة عن الجواز شنو؟ الوضعي. بعد أن نثبت أن مقصود المصنف من الجواز الذي يجري فيه الاستصحاب هو الجواز الوضعي، يتبين أن الاستصحاب في المقام استصحاب شنو؟ تعليقي، مو استصحاب شنو؟ تنزيلي. هذا واضح شلون؟ ليش؟ لأن هذا المائع بحسب الفرق سابقا لم يبعه المكلف، ونفوذ المعاملة تتوقف على تحقق البيع في الخارج بالنسبة إلى العين، واضح؟ أكو فرق بين الجواز التكليفي، الجواز التكليفي هو ثابت، بعت العين أو شنو؟ أو ما بعت العين، هي هاي العين نقول قبل النجاسة، قبل أن تتنجس، كان يجوز بيعها تكليفا، حتى إذا ما وقعت البيع اليوم، واضح؟ فالآن نشك أنه يجوز بيعها تكليفا أو لا، نستصحب هذا الجواز التكليفي. هذا استصحاب تنجيزي، لكن حينما نفترض أن المراد من الجواز هو الجواز الوضعي بمعنى نفوذ المعاملة، خب نفوذ المعاملة يتوقف على بيع العين، قبل بيع العين ما له معنى نقول بأن المعاملة شنو؟ نافذة، والمفروض أن هذا المائع المتنجس ليس له حالة نفوذ سابقة، واضح؟ متحققة فعلا، حتى يكون استصحاب هاي الحالة من الاستصحاب التنجيزي، فلا بد أن نفترض أن هذا الاستصحاب استصحاب تعليقي، يعني نقول أن هذه العين، واضح، قبل التنجس لو باعها المكلف لكان بيعها شنو؟ نافذا وصحيحا ومؤثرا في النقل والانتقال، هذا هو معنى الاستصحاب التعليقي. الآن كما كانت هذه العين، شنو نقول أن العنب لو غلا سابقا لحرام، مو الآن كما كان في الاستصحاب التعليقي، نقول هذا المائع المتنجس لو بيع قبل تنجسه لكانت المعاملة نافذة، إذن الآن كما كان أيضا الآن حينما أبيعه أيضا تكون المعاملة شنو؟ نافذة، فيكون الاستصحاب شنو؟ تعليقي. فحينئذ قلنا بصحة الاستصحاب التعليقي صحة الاستصحاب، وإلا فلا. وصلى الله على محمد.